أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا بصدد استعراض الوجوه التي يستدل بها على وجوب الفحص عن المالك المفقود. تقدم الوجه الأول وهو الاستدلال بالآية الكريمة إن الله يأمركم، وتقدم ما ينبغي أن يقال حولها وحول ما ذكره السيد الخوئي على الله مقامه الشريف من التعارض. الوجه الثاني هو الذي أفاده الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف في المكاسب، حيث أفاد رحمه الله أن الأداء الواجب ولو بمعنى التمكين وعدم الفحص، يعني تمكين المالك من أخذ ملكه، وأن لا يصدق علينا أننا حابسون لملكه، متوقف على الفحص، ولا شك ولا ريب أن الأداء بهذا المعنى واجب، فالفحص سوف يكون واجبا من باب المقدمية. بهذا الاختصار الشديد، بل أخصر مما أنا ذكرت الآن في العبارة، قرر الشيخ الأعظم على الله مقامه الشريف هذا الوجه. قال هكذا: توقف الأداء الواجب بمعنى التمكين وعدم الفحص وعدم الحبس يدل على الفحص، أو قل توقف الأداء الواجب على الفحص بين قوسين، التمكين وعدم الحبس يقضي بوجوبه من باب المقدمية. قب جيد. هذا الكلام تضمن في الحقيقة دعويين: وجوب الأداء بمعنى التمكين وعدم جواز الحبس. نريد أن نرى أن أي عنوان من العنوانين هو الذي يقضي بوجوب الفحص من باب المقدمية، حتى نرى أن هذا الوجه هل هو صحيح أو غير صحيح. طارة يقال يجب الفحص لأنه مقدم للتمكين، لتمكين المالك من أخذ سلعته، وهذا لا شك ولا ريب في أنه إذا استدل بهذا المعنى فالجواب عليه واضح، لأنه يقال آنذاك بأن التمكين واجب، لكن ليس من المعلوم أن الفحص مقدم لحصول التمكين. الفحص ليس مقدم يقينية لحصول التمكين، الفحص مقدم احتمالية لحصول التمكين. كيف؟ لأن الإنسان بحسب الفرض قد يفحص ويحصل على المالك فيحصل التمكين، قد يفحص ولا يحصل على المالك فلا يحصل التمكين. التمكين واجب، فتجب المقدمة الموصلة للتمكين، أما المقدمة غير الموصلة للتمكين لا تجب. ولا شك ولا ريب أننا إذا قلنا في علم الأصول بأن الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة كما هو التحقيق في محله، لا بالمعنى الفصولي بل بالمعنى الذي حقق في علم الأصول من بعض الأعاظم ووافقناه، من أن المقدمة الواجبة هي المقدمة التي يتعقبها حصول الواجب، فالتمكين واجب لا محالة، فالواجب هو المقدمة التي يتعقبها التمكين. ولا شك ولا ريب أن الفحص مشكوك أنه مصداق لهذه المقدمة، فالتمسك بوجوب الفحص من باب المقدمية أشبه بالتمسك بالعام في شبهته المصداقية، هو شبهة في أنه يفضي إلى التمكين أو لا يفضي إلى التمكين، فلا ينبغي حينئذ القول بأنه واجب من باب المقدمية إلا عند من يرى وجوب مطلق المقدمية، حتى المقدمة الاحتمالية وهو مما لم يدل عليه دليل في مقدم أبحاث مقدمة الواجب من علم الأصول. ها؟
الجزء الأخير الذي عبر عنها
مجموع المستجمعة العلة التامة، خلنا نقول العلة التامة لحصول الواجب النفسي المجتمع معها الجزء الأخير من العلة. الشيء الآخر اللي ضمن كلام العلامة الأنصاري رضوان الله تعالى عليه هو أن الفحص مقدمة لحصول عدم الحبس، عدم الحبس حتى لا يصدق عليك أنك حابس لمال الغير. أقول حبس مال الغير ما دام مالا للغير حلال أو حرام؟ واضح أنه حرام. حبس مال الغير حرام، حرام بالأدلة الأربعة أيضا، يمكن إقامة الكتاب والسنة والعقل والإجماع. نعم 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 نعم، المنع، المنع بمعنى الحجب بهذا المعنى. لا شك ولا ريب أن من كان عنده أو في ذمته مال لشخص وذلك الشخص قد يكون قد أضاعنا، مو بس هو ضاع عنا، أو قد يكون نسي، قد يكون لا يعرف، كما لو كان الأب مات والوارث لا يعرف. لا شك أن عدم تحريكنا ساكنا، نحن الذين في ذمتنا مال له أو في بين يدينا مال له، يعد حبسا. ينحصر رفع هذا الحبس بالتفحص عن المالك. طبعا له أساليب التفحص، مو مهم أي أسلوب الفحص، مو معنى ذلك أن أذهب بنفسي ها إعلان في التلفزيون ها بالوسائل المتعارفة التي تفضي في النهاية إلى الحصول عليه أو اليأس عن الحصول عنه، أحد الأمرين. حينئذ يقال بأن الشخص الذي عنده مال مجهول المالك، مفقود المالك، يتوقف حتى لا يعد حابسا أن يعرف. انتبهوا يا إخوان، لا يتوقف حتى لا يعد حابسا أن يحصل على المالك، أن يمكن المالك من ماله، أن يعطي المال للمالك، كل هذه لا ليست ضرورية. فيجب الفحص بمقدار لا يصدق معه أنه حابس للمال عن مالكه. طب جيد، لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب أنه كلما احتمل العثور على المالك ولم يفحص عنه يعد حابسا، فإن هذا العنوان يصدق بلحاظ وجود شخص في هذا الكون نحتمل أن يكون هو المالك ولم نفحص عنه بعد، ولم نصل إليه بعد، صحيح أو لا؟ فحتى يرتفع عنوان الحبس لابد من الفحص. وفرق هذا عن سابقه يا إخوان، فرق هذا عن سابقه هو أن هذا يدل على أن مجرد الفحص عن المالك حصلنا عليه أو لم نحصل يتحقق العنوان المطلوب، وهو أن لا نعد حابسين حبسا محرما. يعني اللي فحص فحصا يئس بعد من العثور معه على المالك، يصدق عليه أنه حابس لمال الغير؟ لا يصدق عليه. بينما من لم يفحص هذا المستوى من الفحص لا شك ولا ريب أنه يصدق عليه أنه حابس لمال المالك. إذا هذا الوجه اعتمدناه في وجوب الفحص يا إخوان، لا شك ولا ريب أنه كما أنه يدل على وجوب الفحص يدل أيضا على كمه وكيفه بنفسه.
هل هي باليأس والفحص مع اليأس؟
هو لا، العبرة باليأس عن المالك حتى لا أعد حابسا، أما لو يئست من دون فاحص لا شك ولا ريب أنه لا أعد حابسا، لا أعد حابسا. البحث بحث معنوي مو بحث لفظي هنا. خب جيد، هذا الوجه للأسف الشديد سيد الخوي ما ركز عليه ولا أشار إليه يا إخوان، مع أنه موجود في كلمات الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، ولم يأخذ حقه من البحث عنده. أقول هذا الوجه صحيح، بمعنى عدم الحبس صحيح. ليش؟ لأن الحبس حرام. عدم التعريف لا شك ولا ريب أنه يصدق معه الحبس. التعريف مقدم لرفع العنوان المحرم وهو الحبس. أنت يجوز لك ترميه بالشارع المال؟ ما يجوز. يجوز لك تعطيه لأحد؟ ما يجوز. أمانة شرعية بين يديك. ها؟ عدم التعريف عنه والتفحص عن مالكه يعد حبسان. التعريف عنه هو الطريق الواحد لرفع العنوان المحرم عنك. حتى إعطاء للحاكم الشرعي يحتاج إلى دليل خاص. المفروض إلى هنا هو مفقود، قد نجده وقد لا نجده، سنبحث عنه إن شاء الله فيما يأتي. فهنا يوجد حكم عقل من باب المقدمية بوجوب الفحص، مضافا إلى أن الأدلة الشرعية متطابقة على هذا. هو ظلم للمالك على كل حال أن تحبس عنه ماله. لكن مع ذلك أقول يا إخوان، هذا الحكم العقلي موضوعه ما هو؟ ما قلت ظلم، يعني من حق المالك أن نفحص عنه لأنه مالك، جيد، من حقه أن لا نحبس ماله، فمن حقه أن نفحص عنه حتى يرتفع عنوان الحبس. من حق المالك أن نعرف له العين. أقول يا إخوان، ما هي النسبة بين هذا الدليل وبين الأدلة التي تدل على وجوب الصدقة من دون فحص؟ لو وجدت، لو وجدت، لو وجدت، ما هي النسبة؟ هل التعارض؟ أم أنه معها يرتفع موضوع حكم العقل؟ بوجوب الفحص من باب المقدمية. أقول، خلي ندقق في الموضوع، انتبهوا لسؤال شوية محرج ما موجود في الكلمات هذا. وجوب الفحص، حتى نقول أصلا حكم عقلي ما يعارضه حكم شرعي، لابد من توجيه الحكم الشرعي. أقول لا، قبل أن نجيب دققوا، وجوب الفحص كان من جهة عدم جواز الحبس مقدمية. لماذا لا يجوز الحبس؟ لأنه ظلم على المالك. أقول ملكية المالك من أي جهة ظلم؟ من جهة أنه مالك للعين. أقول ملكية المالك في عرض الباري عز وجل أو في طول ملكية الباري؟ في طول ملكية الباري. يعني إذا الله عز وجل يسلب من إنسان مال من أمواله، خمس أمواله، عشر أمواله، ماله الملتقط، فالحقيقة نحن ملكيتنا في طول ملكية الله الحقيقية. فسلب الباري من شخص الملكية الاعتبارية يعد اعتداء على حقوقه؟ لا. لو افترضنا وجود دليل دل قال إذا وجدت مالا للغير فتصدق به مباشرة، لو وجدنا هكذا دليل، هذا لا يعارض حكم العقل. هذا في الحقيقة تدخل من الجهة الأعلى من المالك لرفع حقه هنا في المالكية وفي التصرف بمقتضى المالكية، عندما يقول لي تصدق بالمال.
بس أنا تصرفت يكون ملكية في عرض ملكية
هذا، مو مالك أنا، انتبه، أنا مو مالك ولا في عرض ملكية، تصرفي أنا نعم ابتداء، ولكن عندما أتصرف بأمر من الله كأن الله قال هذا المال صار لي، عاد لي، فتصرف به، أو أبقه على ما أبقاه على ملك مالكه وقال تصدق عن مالكه، سواء رضي أو لم يرضى، عرف أو لم يعرف. شوفوا الخمس شو هو في الحقيقة يا إخوان، الخمس ما هو؟ الخمس أنه يلزمك بإخراج 20% من مالك، الزكاة يلزمك بإخراج 10% من مالك، الصدقة دون الدرهم مو مال، مال الصدقة مال يسير لكنها مال أو لا مال. التعريف في اللقطة بسنة له نظائر في الفقه، لا تستغربوا من الكلام. بعد السنة ماذا؟ يأسنا أو لم نيأس، يجوز لنا أن نتصدق بماله، لكن مع الضمان هناك في اللقطة. على هذا الأساس نقول بأن حكم العقل بعدم جواز حبس مال الغير لكونه مصداقا للظلم، هذا من باب حق المالك في أن يحفظ ماله وفي أن يصل إليه ماله ولو بمعنى التمكين وعدم جواز ظلمه بحبسه عنه. ولكن إذا تدخل المالك الأعلى وهو الباري عز وجل فقال هذا المال في هذا الظرف مصرفه أن تعطيه للفقير، لا شك ولا غيب أنه يرتفع بعد حكم العقلي بعدم جواز الحبس وعدم جواز التصرف. لماذا؟ لأنه ترفع في هذا الظرف ترتفع حقية المالك في أن يتصرف كيفما يشاء في أملاكه، لأن تصرفه كيفما يشاء في أملاكه إنما هو بتمليك من الجهة العليا الباري عز وجل الشارع المقدس. فإذا الباري الشارع المقدس قال في هذا الظرف الخاص حكمه الصدقة، حكمه التملك إذا وجدته في الصدقة في اللقطة دون الدرهم، لا يوجد أي ظلم، لا يوجد أي ظلم، انتبهت لهالنقطة. وعلى هذا الأساس فنقول وجوب الفحص الذي هو مقدم لعدم صدق الحبس المحرم والذي حده اليأس عن الظفر بالمالك، لا شك ولا ريب في أنه إذا وجدنا دليل يدل على الصدقة مباشرة يكون واردا عليه، لأنه رافع لموضوعه، لأنه يرفع حقية المالك في أن يحفظ ماله له آنذاك. ممن؟ من معطي هذا الحق له. من الذي أعطاه الحق بالمالك؟ هو الباري. فإذا الباري تدخل وقال تصدق بها ونعم، لكن لابد أن نبحث في الأدلة الإثباتية أكو هكذا دليل يصلح لأن يكون واردا أو لا يوجد. فالنسبة يا إخوان بين هذا الوجه اللي مورده أعم من مجهول المالك، مورد هذا الوجه أعم، عدم جواز الحبس أعم من مجهول المالك وكل أمانة مالكية أو شرعية، النسبة بينه وبين تلك الأدلة هي نسبة الوارد والمورود. وعليه فلو وجدنا دليلا دل على وجوب الصدقة مباشرة يكون واردا على هذا الدليل، فلا يقاومه هذا الدليل ولا يقف في وجهه. فالعمدة حينئذ في المطلب الروايات من الطرفين، لنرى أنه في مجهول المالك هل يوجد روايات تدل على وجوب الفحص صريحا وروايات تدل على عدم وجوب الفحص صريحا، صريحا يعني بما يشمل الظهور، أم لا يوجد؟ وإذا وجد هل يمكن التوفيق بينهما أم أنه من قبيل التعارض المستقر الذي يفضي بنا إلى التساقط مثلا والرجوع إلى القاعدة الأولية؟ وهذا ما يؤدي بنا إلى الوجه الثالث. الوجه الثالث الاستدلال بجملة من الروايات يزعم أنها تدل على وجوب الفحص هنا. الرواية الأولى هي صحيحة معاوية بن وهب. إحنا طبعا قرأنا الروايات قبل الدخول في البحث الفقهي، ولكن هنا بس نمر عليها من الحيث الذي ينفعنا في محل كلامنا. هذه الرواية أخرجها صاحب الوسائل في الوسائل الجزء 18 صفحة 362. الرواية الثانية قال وعنه يعني محمد بن الحسن يعني الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد عن فضالة، لا عن أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد، قال اطلبه، قال إن ذلك قد طال فأصدق به، قال اطلبه. طبعا هذه الرواية تقدم بحث في سندها يا إخوان، مروية في مكان آخر من الوسائل بسند ضعيف، فربما تسرع البعض فحكم على الرواية بالضعف نتيجة ذاك الموضع. ومما يؤسف له أن صاحب الوسائل لم يشر لا في هذا الموضع ولا في ذاك الموضع أن الرواية تقدمت أو ستأتي بسند صحيح، أصلا مو بسند صحيح، أصل أن يشير إلى أن الرواية ستتكرر خلاف عادته. عادة هو ينقل الرواية من مصدر ثم يذكر إذا موجودة في مصدر آخر، وإذا اختلاف في النسخة هم يذكر. على كل حال هنا لم يذكر، تقدم البحث مفصلا من عيده. هذه الرواية رواية صحيحة بهذا السند، فإن سند الطوسي إلى أحمد بن محمد صحيح، حماد بن عيسى معاوية بن وهب من الأجلاء كما هو واضح. سئل أبو عبد الله، سئل هم الضر بالرواية، لأن ظاهره أن السؤال حسي، يعني هو يشهد شهادة حسية بالسؤال، يعني كأنه كان في المجلس وسئل الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لا تعد الرواية مرسلة من جهة أن السائل غير معروف، هو ما يقول أخبرني سائل سأل أبا عبد الله، يقول سئل أبو عبد الله، شهادته حسية بحسب ظاهرها. عن رجل كان له على رجل حق، كان له على رجل حق ففقد، فقد الرجل. شوفوا مورد الرواية، شخص نعرفه مفقود ولا يدري أحي هو أم ميت، ما يعرف عنه شيء، ولا يعرف، لازم يعرف له وارثا ولا نسبا ولا بلدا، لأنه كله مبني للمعلوم، ليش يصير مبني للمجهولون؟ قال اطلبه. قال إن ذلك قد طال، صار مدة طويلة فأتصدق به. قال اطلبه. شوفوا يا إخوان، ظاهر الرواية أنا كما قلت هنا أنها واردة في الحق الثابت في الذمة، فإن الشيء الخارجي لا يقال له حق، الشيء الخارجي وإن قيل عنه نادرا، لكن خلاف الظاهر هنا، ظاهر الرواية أنه ثبت له عندي في ذمة الشيء، له علي حق. الشيء الخارجي إذا له عندي كتاب، له عليه كتاب، له عنده أولا، ما يقول عليه. ها، كان له على رجل، على رجل واضح أنه من قبيل الدين أو القرض، يعني الدين عام من القرض كما تعلمون، قيم المتلفات دين وليست بقرض، القرض هو العقد الخاص. فظاهر الرواية أنها في الكل، خب جيد، ولا يعرف عنه شيء، ولا يعرف نسبه ولا ولده ولا بلده إلى آخره، فيقول اطلبه ابحث عنه. قال إن ذلك قد طال فأتصدق به. قال اطلبه ابحث عنه، يعني بقي الإمام يقول ابحث عنه، ابحث عنه. واضح جدا أنه لا يجب البحث عنه إذا وصلنا إلى حد اليأس، واضح يبحث عن أي شيء إذا هو يائس، لا معنى للبحث، هذا قيد لبي، لا بد من أن نقول الروايات كلها مقيدة به، فإن الفحص إنما يجب من باب المقدمة للتمكين وعدم الحبس للأداء إلى المالك. ومن الواضح جدا أنه مع اليأس من المالك الفحص يصير بنظر الفاحص لغويا، وعليه فلا شك ولا ريب في أنه مقيد بعدم اليأس، طول المدة أو عدم طولها لا يؤثر، يجب عليك أن تفحص. الرواية موردها بحسب ظاهرها الكلي، موردها المالك الذي نعرفه وفقدناه ولا نعرف محله ولا نسبه ولا بلده ولا نعرف حياته أو موته. الإمام يقول الوظيفة ليست الصدقة، الوظيفة هي الفحص عنه. خب إذا يئسنا عنه هل يصير الوظيفة هي الصدقة أم نبقيه في الذمة؟ ما دام المال كله في الذمة مو مال شخصي، الإمام ما يأمر بالصدقة، هذه انتبهوا لها يا إخوان، ستفيدنا بعدين في الأبحاث القادمة. ما يأمر بالصدقة هنا في الرواية، ما ينهى عن الصدقة، لكن يأمر بزيادة الطلب. خب جيد، هذه الرواية نعمة الدليل على وجوب طلب المالك المفقود، على وجوب طلب المالك المفقود، والطلب هو الفحص في الحقيقة ليس شيئا آخر، ومع طول المدة أيضا يبقى الطلب قائما، ظاهرها قد طالت المدة، يعني حتى لو كان أكثر من سنة، بينما في اللقطة مقيد بسنة، حتى لو لم تيأس بعد السنة مواجب عليك أن تفحص. خب جيد، يوجه الانتباه لنقطة هنا، هل يؤثر في الاستدلال بالرواية كون المال كلي في الذمة بينما إذا كان عينا قد لا يقال بوجوب الطلب؟ نقول لا شك ولا ريب في أنه لا يوجد فرق بين كون العين ذميا أو خارجيا، إن لم نقل بأن الملاك في العين الخارجية أقوى، هو ليس لديه عندنا عين هنا له في ذمة مال، نصبر حتى يأتي، أنا لست حابسا عنه ماله ولا أنوي عدم أدائه، إن الله علم من نية الأداء، والله العالم جواهر القلوب. لكن على كل حال إذا كانت عينا فهناك مشكلة خارجية، هذا المال له خصوصية أنه في الخارج ولا بد من أن يؤدى إلى مالكه، فلا يحتمل أحد عدم احتمال الفرق بين المال الذمي والعيني، هو الذي جعل أكثر الفقهاء لا يشيرون إلى هذه القضية. فحينئذ وجوب الفحص في العين الشخصية إن لم يكن أولى مناطا فليس بأقل من العين الذمية. خب جيد، فهذا الإشكال المندفع فيجب الفحص.
نقول بأن الذمي بما أنه في الذمة فليس معرضا للتلف، فيمكن أن أطلبه وقت طول المدة.
ليش؟ بالموت، بالموت قد يقال معرض للتلف، بموت جنابك معرض للتلف، بينما العين إذا مات فلان يحفظها فلان.
حتى الذي في الذمة إذا علي يعرف الآخر،
ما مشكلة، يجب عليك أن توصي به، سيأتي في رواية أخرى أوصي به. يقول يجب الفحص قصدكم أو يجب الصدقة به؟ لا خوب، إذا عين معرضة للتلف واضح أنه يجب بيعها والاحتفاظ بثمنها أو التصدق بثمنها.
أقول مثلا لا،
واضح أنه لا يجوز مثلا الطماطة أحفظها لمالكي على أي شيء أحفظها.
يعني قصد باب الأولوية، يعني
أقول من الواضح جدا أنه مناطان لا يوجد فرق بين العين الذمي وبين الكلي، كلاهما من واد واحد، إن لم يكن في العين الشخصية الحكم أولى. خب جيد، السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أجاب على الرواية بجواب، قال إحنا كلامنا في مجهول المالك. وين؟ في مجهول المالك، ومجهول المالك هو الذي لا نعرف عينه ولا أثره، بينما الرواية واردة في مورد نعرف عينه لكننا لا نعرف أثره، يعني معلوم المالك المفقود وكلامنا في مجهول المالك، فالرواية أجنبية عن محل الكلام. هذا الكلام يعني لولا أنه صادر من عظيم مثل السيد الخوي على الله مقامه الشريف ما كان ينبغي أن يجاب عليه، لكن حيث أنه صدر منه رضوان الله تعالى عليه لا بد من الجواب عليه، أنه لم ينزل عنوان مجهول المالك في آية أو رواية سيدنا حتى يقع الكلام بهالطريقة بأن هذا يسمى مجهول المالك أو لا يسمى مجهول المالك. البحث أعم من مجهول المالك ومفقود المالك بالبيان الذي أطلنا فيه ونحن نتعرض للتعريف، لتعريف مجهول المالك الاصطلاحي. فمن الواضح أنه من جهة وجوب الأداء إلى صاحب المال واحترام ماله لا يفرق بين الجهل بعينه أو معرفته بعينه مع الجهل بالطريق الموصل إليه بفقده، يعني من الواضح أنه لا يوجد فرق. أصلا ما عندنا شيء في الفقه اسمه مجهول المالك ومفقود المالك حتى يتحدث بهذه الطريقة، لأن الرواية خارجة عن البحث أصلا، لأنها واردة في معلوم المالك الذي فقد. ومن هنا أكثر المحققين يا إخوان، أكثر المحققين لم يفرقوا بين هذه الطوائف من الروايات، بل استدل بها شيخه النائيني، المحقق الإصفهاني، المحقق الإيرواني، من جاء بعده، من عاصره، ها؟ كلهم استدلوا بهذه الروايات على وزان واحد، وما ذلك إلا لالتفات من هو لا خصوصية لعنوان مجهول المالك في القضية. الكلام في فقد المالك أعم من كونه مجهول العين والأثر أو مجهول الأثر فقط، وعليه فهذه الرواية نعمة الدليل الدال على وجوب الفحص سندا ودلالة تامة. الرواية الثانية موثقة هشام بن سالم، هذه الرواية من رواية التهذيب أيضا موجودة في الوسائل في نفس المصدر جزء 18 صفحة 362 الحديث الثالث، رواها الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة. احنا بحثنا هذا السند، سند الشيخ الحسن، بحثنا قبل وبحثناهم عندما استعرضنا الروايات قبل الدخول في المبحث الفقهي، والسند إليه صحيح كما تقدم. الحسن بن محمد بن سماعة مو بن سماعة ذاك، هذا الحسن بن محمد بن سماعة الكندي، وهذا الرجل من أعمدة الواقفة في عصره شديد العناد، إلا أنه جيد التصانيف وله تصانيف عديدة، وهو رجل ثقة وثقه الشيخان النجاشي والطوسي على الله مقاميهما. عن محمد بن زياد، محمد بن زياد أيضا تقدم أن الظاهر أن محمد بن زياد حيث ذكر في هذه الطبقة دائما هو محمد بن زياد الأزدي، وهو محمد بن أبي عمير، فإن أبا عمير اسمه زياد. عن هشام بن سالم، هشام بن سالم من ثقات هذه الطائفة الإمامية الاثني عشرية لا شك في ذلك، فالرواية موثقة بالحسن بن محمد بن سماعة. قال: سأل حفص الأعور أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده جالس، قال: إنه كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث، وليس له وارث. فقال أبو عبد، شنو ظاهر السؤال يا إخوان؟ شو ظاهر السؤال لأول وهلة؟ ظاهر السؤال أن الرجل، ظاهر السؤال أن الرجل مات، مو أننا فقدناه، مو أننا فقدناه، ظاهر السؤال أن الرجل مات بقرينة وليس له وارث، وأنه مو عنده وارث ما نعرف عنه مكان ولا نعرف له بلد، أنه ما إلى وارث. إحنا نعرف أنه ما تزوج وما صار عنده ولد مثلا، أو تزوج ولم ينجب ولدا، صحيح؟ هذا ظاهر، ليس له وارث مو بس ولد، مو قال ليس لدينا وارث، ما قال لا نعلم له وارث، قد يكون من أهل بلدنا، أجير من أهل بلدنا نعرف أنه مقطوع من شجرة لا حل ولا نسب له، ها؟ أو نصراني يا أخي، كثير كان يصير هذا في العصر السابق، أسلم هو وعائلته بقيت على النصرانية والكافر لا يعرف من المسلم، فروض كثيرة. هذا ظاهر السؤال، طبيع الإمام مباشرة، مباشرة هذا المال لمن يا إخوان؟ مقتضى القواعد الشرعية أن هذا المال للإمام، فإنه وارث من لا وارث له، طبيعي أن الإمام يقول هذا مالي. قال أو ما قال، يقول لا تصدق بالمال، تصدق بالمال من باب أن الإمام لو كان بين يدي هذا المال يتصدق به. فقال أبو عبد الله، قال: إنه كان لأبي أجير كذا. فقال أبو عبد الله: تدفع إلى المساكين. ثم قال: رأيك فيها؟ ثم قال: رأيك فيها؟ كأن الإمام، كأن يحتمل هذا أن الإمام سأله هو مرة ثانية، قال له: أنت شنو رأيك في هالدراهم؟ شو تسوي بها؟ هذا محتمل. ثم أعاد المسألة عليه، ويحتمل شيء آخر وهو الأقرب الثاني، أن يكون ثم قال السائل: رأيك فيها؟ يعني هذا هو رأيك فيها، في هذه الدراهم؟ ثم أعاد المسألة من جديد على الإمام،
كأنما اعترض عليه،
ما عجبه هذا الحل، فقال له مثل ذلك. الإمام هم جاوب نفس الشيء، تصدق على المسألة، فأعاد عليه المسألة ثالثة. فقال أبو عبد الله عليه السلام: تطلب وارثا. فهم الإمام من تكرار السؤال أن هذا الإنسان مو جازم بأنه ليس له وارث، كأنه يحتمل أن له وارث. انتبهت للنكتة؟ كأن الإمام يحتمل أن له وارث. قال: تطلب وارثا، فإن وجدت وارثا وإلا فهو كسبيل مالك. فإن وجدت وارثا، خب جيد، أديته إليه، وإلا فهو كسبيل مالك. شو يعني كسبيل مالك؟
يتصرف فيه
دراهم خارجية هذه أو دراهم ذمية؟ أجير وله عندنا دراهم، قد يكون الأجير مودع عندنا دراهم، هذا بعيد، وقد يكون أجير باقي من أجرة دراهم وهو مات، شو نسوي بها؟ والأجرة إذا له أجرة، الأجير عادة إذا تتشخص الأجرة يقبضها، فمعنى أن له دراهم يعني باقي من أجرة في ذمتنا دراهم. ثم فهو كسبيل مالك. كسبيل مالك يعني تبقى تتصرف في أموالك وكأنه ليس لأحد فيها شيء. ها؟ هذه العبارة قابلة أن تجعل قرينة على أن الدراهم شخصية، وقابلة أيضا أن تحمل على أن الدراهم كل في الذمة. ما دامت كل في الذمة ما تسبب لك مشكلة، شأنها شأن أموالك، تبقى تتصرف بأموالك لأنها في الذمة، هذه مو في الخارج. ثم قال ما عسى أن يصنع بها. ما عسى السائل قال خب جيد، ثم أخير شيء شنو؟ ما حصلت وارث أنا، تبقى هذه الدراهم سبيل أموالي، شو سأسوي؟ كيف أخرج منها؟ قال ثم قال توصي بها، فإن جاء طالبها وإلا فهي كسبيل مالك.
أي نفس بقرة يوسف قال لك صدق.
لا 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 لا، واضح أن الحكم الصدقة، الصدقة بناء على أنه مات وليس له وارث، هذا ظاهر الرواية. أما إذا تحتمل أن له وارث واجبك تروح تطلب الوارث،
يعني
لا تحملوا أن الإمام ناقض نفسه والعياذ بالله. صدق السؤال يفهم منه أنه ليس له وارث. ذيل السؤال، ذيل كلام الإمام يفهم منه أنه إذا يحتمل له وارث واجب عليك أن تطلبه، تطلب وارثا، فإن وجدت وارثا أديته إليه، هذا معنى فإن وجدته، وإلا فهو كسبيل مالك، مو مال في الذمة، هو مثل أموالك، هو مثل أموالك. ثم قال ما عصى أن يصنع بها، قال توصي بها، فإن جاء طالبها وإلا فهي كسبيل مالك. أقول حتى لو كانت شخصية، لأنه محتمل تكون ناظرة للدراهم الشخصية، إذا ناظر للدراهم الشخصية فنقول حينئذ هي كسبيل مالك، يعني تحفظ كما تحفظ أموالك، مو أنه تتصرف بها. على أقل تقدير إذا ظاهرة في أنك تتصرف فيها كأموالك نقيدها بالأدلة التي تدل أنه لا يجوز التصرف في أموال الغير، حينئذ المحل الشاهد في الرواية الذي لا شك فيه أنه يجب عليك أن تطلب وارثا إذا كنت تحتمل وجود الوارث. هنا لا شك ولا ريب في أن هذه الرواية واردة في الشخص في الذم أو في الأعم من الذم والشخص، ولا شك ولا ريب أنها واردة في المالك الذي نجهله، لا نعرفه أساسا، لا نعرف أصلا له وارث أو ليس له وارث، وإذا له وارث ما شفناه في حياتنا، ما نعرفه، ما نعرف شخصه، فهي مجهولة المالك أو ليست مجهولة المالك؟ مجهولة المالك، بل مالكها مردد بين أن يكون هو الإمام عليه السلام وبين أن يكون ها
الوارث.
إيه؟
يعني
سؤال ظاهر في أنه مات وليس له وارث، فالإمام وارث من لا وارث له يتصدق به من طرف الإمام يتصدق. الفرضية الثانية من أصر بالسؤال
كأنما الإمام احتمل أنه له وارث،
له وارث ولكن ما يعرفه، فقال لي كنت تروح تدور عليه.
بس نفس السؤال عاد عليه، شلون هذا تستغرب من أنه ليس له وارث من نفس التكرار،
من نفس التكرار والاستهجان والاستغراب، أو فهم الإمام من إشارة لم تنقل لنا في الرواية. لكن مهما شككنا في جوانب الرواية، هل تشكون في أنه إذا كان له وارث واجب علينا أن نطلبه؟ واضح الرواية في أنه هو محل الشاهد هنا، أنه يجب طلب الوارث، يجب الفحص عن الوارث، الطلب ليس شيئا غير الفحص، وهو هنا مجهول الوارث، مو بس كنا نعرفه وفقدناه، مجهول. لا معنى لأن يقول السيد الخوئي هنا أيضا الرواية ماذا، ما تعرض لشخص الرواية، لكن قال بقية الروايات كلها واردة في المالك المفقود لا في المالك المجهول. هذه واضح أنها موجود واردة في المالك المجهول.
الفرضية الثانية التي تطرق إليها الإمام أنه يبحث عن الوارث أيه؟ إن لم يجد فيكون كسبيل ماله. أما في الرواية السابقة شيخنا كأنما الإمام يصر على أن هذا المال يكون ليس كسبيل ماله وإنما يطلبه، فشلون نفرق بين هذه وتلك؟ أنا شيخنا لاحظت نقطة
كأنما الرواية الأولى تتحدث عن المال الذمي ما في الذمة، والرواية الثانية عن المال الشخصي.
شوفوا اختلف يعني افترض 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 مال شخصي، إذا مال شخصي وله مالك يجب أداؤه إلى مالكه ويجب الفحص عن مالكه. كيف يقول تصدق به مباشرة؟
فإن لم يجد وارثة فيكون كسبيل ماله.
أنا اللي أشوف مولانا أن هذه الرواية حتى بذيلها مدل أنه يوجد وارث، يحتمل وجود وارث، لأنه قال قال تطلب وارثا، ما قال تطلب وارثه أو تطلب الوارث له، تطلب وارثا يعني عله كان له وارث، عله كان له وارث. فإذا عثرت عليه عثرت عليه، ما عثرت عليه
لما لم يأتي بالحكم الأول هي للمساكين.
ها
الحكم الأول،
خب الحكم الأول مولانا مو ملزم، الحكم الأول هو حكم المال الذي ليس له وارث، مو إلزاما، هو مال الإمام، يستطيع الإمام أن يملكه لشخص، يستطيع الإمام أن يتصدق به. فالإمام عندما قال له تصدق به، عندما قال تصدق به هذا ليس حكمه الشرعي، هذا رأيي أنا، لأن هذا المال مالي أنا، وارث من لا وارث له،
كأنما وكله في أن.
فهذا الرجل ما رضي بهذا الكلام من الإمام، ما قبل يا أخي، والإمام واسع الصدر. ها فقال على كل حال شو، فقال الإمام قال له أنت ما تقبل بهذا، بسم الله تصر، أنا أبدي المشكلة، لا قضية بيدي، خذ هذا تكليفي أنا، إذا ما إلى وارث أقول لك روح ابحث عن وارث له، إن حصلت له وارثة بها ونعمة، لأن الحكم الشرعي يقول لا وارث له، إذا شككنا نستصحب عدم مجيء الولد له مثلا، أو عدم وجود وارث له، وإن كان ما يمكن الاستصحاب عدم وجود وارث له، لا مو مثبت أصلا استصحاب، على العكس كان له أب على كل حال وله أم أنجبه، واضح؟ حينئذ فهو إيه، فيقول للإمام يقول له هذا مال من لا وارث، من ما حصلت وارث، هو مال من لا وارث له، فهو مالي أنا، مالي أقبل ما دام يحتمل احتمال أن فد يوم يجي لفد وارث، أنا أقبل أن مالي تخليه في أموالك، شأنه شأن أموالك، اتصرف حتى لو كان شخصي اتصرف به، ولكن إذا يجي فد يوم وارث له ويثبت أنه الوارث واجب عليك تعطيه. وإذا لا، أي حرج؟ الإيصاء ليس حرجا، الإيصاء ليس حرجا، أي حرج في الإيصاء؟ أنت جنابك أي حرج، لو تبقي محفوظ في الصندوق حرج بطريق أولى، إذا تتصرف فيك أنه من أموالك مو حرج، تضمن لصاحبه حرج، نظير اللقطة مولانا، نظير اللقطة في اللقطة، في اللقطة، في اللقطة، أسألكم في اللقطة ما هو الحكم؟ في اللقطة مو أحد الأحكام أنه يجوز لك بعد السنة تملكه، وإذا ظهر مالكه أديته إليه، هذا من هذا القبيل، من هذا القبيل لا يعرف له وارث، لكن ملكية مقيدة بأن لا يظهر شخص يطلبه يستحقه وهو الوارث. ماكو بين الروايتين أي ارتباط، كل رواية مستقلة عن الأخرى.
يعني في مبحث واحد ذكرتوه شيخ،
شنو هو
الوجه الثالث؟
هو موردها واحد هالرواية، لا الوجه الثالث كل الروايات احنا نذكرها في الوجه الثالث، احنا ما ذكرناهما كأنهما دليل واحد، لا كل روايات تستاهل ان تكون هي بمستقلالها دليل،
يعني كأنما الصورة واحدة، النتيجة واحدة بين الرواية الأولى.
هو نريد نشوف ان هذه الروايات تثبت نتيجة واحدة او لا، الرواية الأولى تثبت وجوب الفحص، الرواية الثانية تثبت وجوب الفحص، تثبت وجوب الفحص،
فإن لم يجد فيكون كسبيل،
فيكون كسبيل ماله. هنا نقول من باب أنه مشكوك أن له مالك، لا من باب أنه يعلم أنه له مالك ولا يقدر على الوصول إليه، مجهول المالك، مورده معلوم المالك الذي لا نعرف شخصه ولا أثره، أو لا نعرف أثره على الأقل، بينما هنا مورد الرواية صدغا وذيلا، هذا ردي على الاستدلال بالرواية، بسم الله، ردي على الاستدلال بالرواية أن الرواية أجنبية عن مجهول المالك، قد يقال من أي باب أجنبية، يقال الرواية في مورد مشكوك المالكية، مشكوك وجود المالك هنا غير الإمام، غير الإمام مشكوك، والإمام أيضا مشكوك من جهة الشك في ذاك، إذا ذاك موجود المالك مو الإمام، وإذا ذاك ما موجود المالك هو الإمام. فهنا مشكوك وجود المالك، أو قل معلوم علما إجماليا مرددا بين الإمام عليه السلام وبين الوارث على تقدير وجوده، مما ندري إحنا أن الوارث موجود، فهي ملكية مرددة.
حتى في الأول ممكن يتصور ذلك.
شنو؟
حتى لو عرفنا الشخص فيمكن أن يكون هذا مات ولا وارث له، أيضا يكون هناك
حتى إيه، بس هنا يقينا مات ويحتمل وجود الوارث ويحتمل عدم وجوده.
لا، إذا جئنا فقط لنقطة الاحتمال حتى أي. في ولد احتمال.
ولذلك أنا أقول هذه الرواية يا إخوان يمكن أن يقال بأن فيها نقطة إضافية غير أصل مجهولية المالك، وهو أنه أنا أجهل وجود المالك الذي يفحص عنه. لو قلنا بوجوب الفحص، أنا لا أعرف وجود مالك يجب الفحص عنه، لا أعرف، قد لا يكون موجودا، قد يكون المالك واقعا هو هذا الذي أعرفه هو الإمام الصادق عليه السلام.
في كل
مو كل، لا لا مو كل شيء، ذاك نستصحب مولانا حجة ظاهرية، هناك نستصحب بقاء الوارث، هنا أي شيء تستصحب، ماكو شيء.
يعني احتمال وجود الوارث مو استصحاب،
لا كان يوجد مالك ونستصحب حياته، هنا معلوم أنه مات المالك، انتقالها إلى شخص آخر لا نعرف أصلا وجود له، أي شيء تستصحب بعنوان أب قد تستصحب، لكن بعنوان وارث لا تستطيع أن تستصحب إلا بنحو القضية التقديرية. لو مات قبله، ما كان في وقت من الأوقات وارثا قبل الموت، كان وبعد الموت ما معلوم أصل وجوده، أي شيء نستصحب. التفتوا، المالك حتى ظاهرا مو ثابت هنا، حتى ظاهرا إذا كان غير الإمام، مو بس واقعا مشكوك، ظاهرا مشكوك، ماكو أصل شرعي يثبت لنا وجود وارث. أما الولد فأصل تحققه له مشكوك، الزوجة أصل تحققها له مشكوك، الأب بعنوان كون أب تحققه معلوم سابقا، استصحاب حياته لا يكفي. ليش؟ لأن لا نعلم أن هذا الأب وارث، بعنوان كونه وارث نستصحب القضية التقديرية، والقضية التقديرية لا يجري فيها الاستصحاب في هنا. ثم القضية التقديرية مو معلوم أنها صادقة، قد يكون أبوه كافر، مش مدري عنها، لا نعرف شيئا. وعليه فكون الرواية دليلا في محل الكلام محل تأمل.
يعني الفرق بين الولد الثاني، هناك كنا على يقين من وجود المالك وفقدنا، هنا أصلا ابتداء ليس متيقنا،
ابتداء لا نعرف وجود مالك غير الإمام، لا نعرف أصلا وجود مالك، ما نعرف، فقد يكون المالك هو شخص الإمام، فيكون العمدة صدق الرواية أنه تصدق به إذا ما إلى مالك. من أصريت أصريت، هذا يعني أنك تحتمل وجود وارث له، روح ابحث، ما حصلت خليه ووصي به إذا شخصي أو ذمي. أي صار فقري من هذا القبيل، هذا تمام الكلام في الرواية الثانية، فالرواية الثانية ما تصلح للاستدلال بذاك المعنى. الكلام يقع بعد هذا في الرواية الثالثة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، صلى الله عليه وسلم.